الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا باختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله عليه عند قوله ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفة الله عز وجل، وفي باب الحلال والحرام. ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه حول مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وبين مراد العلماء في مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وش الذي بينه؟ نعم، من مذاهب العلماء أن يكون العمل له مبني على أصل صحيح. نعم، ويأتي حديث ضعيف بيان ما لهذا العمل الذي ثبت بحديث صحيح ما له من الفضل، من عمل كذا فله كذا وكذا من الحسنات. فأصل العمل مبني على حديث صحيح، والحديث الضعيف في فضل العمل لا في إثبات العمل، ولهذا يقال العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا في أصل العمل، وإنما في بيان فضل العمل. وهناك معرفة أهل العلم من توسع من المتأخرين وأثبت أعمال أثبت أعمالا بأحاديث ضعيفة وبأحاديث شديدة الضعف، وكل هذا ليس بشديد. قال ابن الصلاح في يجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب. نعم، في باب الترغيب والترهيب، ترغيب في عمل ثبت بدليل صحيح، والحديث الذي فيه الترغيب ضعيف والعمل ثبت بحديث صحيح. ترهيب من عمل ثبت النهي عنه في حديث صحيح، لكن الترهيب جاء في حديث ضعيف، فهذا الأمر فيه سهل، وإن كان كما عرفنا الذي ينبغي ترك الأحاديث الضعيفة بالكلية والبركة فيما ثبت. والقصص والمواعظ ونحو ذلك، وأهل العلم يتساهلون في باب القصص والمواعظ بما يتعلق بأخبار من مضى من الصالحين، فلا يهتمون بما صح منها وما لم يصح، إلا إذا كانت القصة فيها ما يستنكر، إذا كان القصة فيها ما يستنكر فإن العلماء يهتمون بنقدها وأنها لا تثبت إذا كان فيها ما يستنكر، وإذا لم يكن فيها ما يستنكر، قصة عن الإمام أحمد، قصة عن عبد الله بن المبارك، عن ابن سيرين، عن إبراهيم الدافعي، عن غير هؤلاء من أئمة السلف، فيها ترغيب للناس في الخير ببيان ما للعلماء من الزهد وما لهم من الورع ومن الحرص على العلم، فيها تنشيط للهمم. فلا يشترط أن الإنسان يبحث عن أسانيد مثل هذه القصص، ويشرع أن تذكر، وسواء ثبتت أو لم تثبت ما لم يكن فيها ما يستنكر، فإن كان فيها ما يستنكر فينبغي أن يتحرى فيها، إذا كان فيها ما يستنكر لابد أن يتحرى فيها، وما لم يكن فيها ما يستنكر فما زال العلماء يذكرون ذلك. تأتي معنا هذا ما وصلنا إليها، قالوا من رخص في رواية الضعيف فيما ذكرنا. نعم، سيأتي معنا بشيء. فعلى كل، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتحديث عن بني إسرائيل ورفع الحرج في ذلك، وإذا نظرنا إلى القصص المحكية عن بني إسرائيل باعتبار الأسانيد وباعتبار توفر شروط الصحة، متوفرة فيها ولا ما هي متوفرة؟ ما هي متوفرة إلا ما كان من الأخبار في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما ما سوى ذلك من أخبار بني إسرائيل فليست مبنية على أسانيد. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالتحديث فقال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولهذا نعم حدث من حدث من العلماء عن أخبار بني إسرائيل سواء ما يتعلق في التفسير أو في كتب التاريخ وما إلى ذلك أخذ من هذه الرخصة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. إلا ما كانت من القصص المنكرة فإنها تستنكر فيما يتعلق بأمور الأنبياء والرسل من القصص المستنكرة التي فيها طعن وقدح في بعض الأنبياء والرسل فهذه تستنكر وترد ولا تذكر إلا على سبيل الرد والقدح وبيان أنها لا تثبت. وما كان ليس فيه مثل هذه الأمور فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتحديث. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالتحديث عن بني إسرائيل فالتحديث عن هذه الأمة أولى وأولى. التحديث عن الصالحين في هذه الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين بقصصهم وبأخبارهم التي ليس فيها مطعن على أحد من هؤلاء بل فيها ترغيب في الخير وزجر عن الشر وفيها ما كان عليه العلماء من الزهد والورع والتقوى والخوف من الله عز وجل والحرص على العلم وما إلى ذلك فأولى أنه يشرع التحديث سواء ثبت في الأسانيد أو لم تثبت وجدت الأسانيد أو لم توجد بالكلية. فهذا مما يتساهل فيه العلماء فيما يتعلق بهذا الباب. قالوا نحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام في باب الحلال والحرام وهكذا في إثبات الأعمال المستحبات أو الواجبات. نعم إثبات العمل المستحب أو الواجب هو داخل في هذا الباب لا يكون إلا بالأدلة الثابتة. فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ولا بد أن يكون ذلك بالأدلة الصحيحة. قال ومما يلخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قالوا مما يلخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والضعيف في عرف السلف كما هو معلوم وسبق معنا أعم من الضعيف في بعد ثبوت الإصطلاح فإنه يدخل في كلامهم كما عرفنا وش الذي يدخل في كلام السلف من أقسام الضعيف ها الحسن لغيره. نعم الحسن لغيره. وكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه في الحديث الضعيف وأنه يقدم على القياس وأنه يؤخذ به إذا لم يوجد فيه. نعم وكلام نعم كلام العلماء في أن الحديث الضعيف يعمل به إذا لم يوجد غيره في الباب قد يراد به هذا المعنى. نعم قد يراد به هذا المعنى فإنهم يدخلون الحسن لغيره في قسم الضعيف. فالحديث كان عندهم عبارة عن صحيح وعن ضعيف. فالصحيح يدخل فيه الصحيح الصلاح المعروف ويدخل فيه الحسن لذاته. الصحيح عن الحديث المقبول نعم المقبول الذي ليس فيه ضعف الذي ليس فيه ضعف سواء كان من قبيل الصحيح أو من قبيل الحسن بذاته. والضعيف يدخل فيه الضعيف الذي لا يعمل به الضعيف المردود والضعيف المنجبر الذي نسميه الحسن بغيره. فهؤلاء كانوا يعملون بالحديث الضعيف ويحمل عملهم على هذا الضعيف الذي هو الحسن لغيره وأنه مقدم على القياس كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. فعلى كل ما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف فيه ما سبق هناك من أهل العلم الرخص في بعض المواضع وهناك من أهل العلم من رأى اجتناب الضعيف في الكلية والبركة كما عرفنا فيما ثبت وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا إذا عزوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد أي الحديث ضعيف فلا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض يعني روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حكي ذكر. وهذا إذا كان الناس يفرقون بين صيغتين. أما يأتي شخص عند عامة الناس يذكر حديث ضعيف وقال روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا، الناس ما يفرقون بين روية ولا رواة، لا صيغة جزم ولا صيغة تمريض. وكما قال بعض المشايخ الشيخ عثيمين رحمة الله عليه أن الناس يعتقدون أن كل ما قيل في المحراب هو صواب، كل ما قيل في المحراب صواب، هذا الذي يعتقده جهال الناس، كل ما يسمعونه في المحراب أنه صواب سواء كان صحيحا ضعيفا موضوعا لا أصل له، فيأخذونه ويتحدثون به، فكل ما قيل في المحراب هو صواب. فعامة الناس ما يفرقون بين صيغة الجزم ولا صيغة التمريض، فالذي ينبغي هو البيان، إما أن يترك رواية الحديث الضعيف بالكلية وإما أن يبين للناس أن هذا حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقله. ويحتاج في بعض الأوقات أن إن كان من الأحاديث الموضوعة أن يصرح ويقول هذا حديث مكذوب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس تقول له هذا حديث موضوع ما يفهم يعني موضوع يعني حسن ما يدري إيش معنى موضوع ولا يفهم إيش المراد بكلمة موضوع، هذا حديث موضوعي أنه حديث يعني في نعم حسن الوضع معانيه يعني وضعت في مواضعها، فقد لا يفهم جهال الناس معنى موضوع، فيحتاج الإنسان إلى أن يصرح إذا كان الناس يجهلون يقول موضوع بمعنى مكذوب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذا فيما يشك في صحة أيضا، إذا شك أيضا لا يذكر بصيغة الجزم وإنما بصيغة التمريض. إلى هنا والحمد.